وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نرحب في هذه الليلة المباركة، ليلة الثلاثاء الموافق ليوم الاثنين 11 من شهر شعبان من عام 1427 في هذا الجامع المبارك، جامع الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في مدينة الرياض. ونلتقي في هذه الليلة المباركة بفضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا، وأحد العلماء المعروفين الذين لهم جهد مبارك في الدعوة إلى الله ونشر العلم النافع. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه وأن يزيده من فضله. موضوع لقاء هذه الليلة حول قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها الآية. فندعو فضيلته لإلقاء محاضرته ونشكر له إجابته لهذه الدعوة، فليتفضل مشكورا مأجورا والله الموفق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن موضوع الكلمة كما قرأتم عنه وسمعتم هو من الأهمية بمكان، وكيف لا يكون كذلك والآية التي هي عنوان الكلمة قد ذكرها الحق سبحانه وتعالى ضمن 5 آيات أو 6 من سورة الروم، وقد ضمنها سبحانه وتعالى جملة من الأدلة على كمال غناه وكمال قدرته وعظيم سلطانه. وذلكم أيها المسلمون والمسلمات هو دليل على أنه سبحانه وتعالى كما أنه لا شريك له في ملكه، كذلك يجب أن يفرده العباد بالعبادة. بدأ سبحانه وتعالى تلكم الآيات العظيمات بقوله جل وعلا: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، وختمها جل في علاه بقوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وهذه المسألة، أعني مسألة إقامة الحجة على الخلق بما يقرونه من أفعاله، بما يقرون به من أفعاله، على أن يقروا له سبحانه وتعالى بأنه المعبود وحده. فإذا هذه الآيات وما في معناها يتلخص ما دلت عليه في أمرين. الأمر الأول إقرار المشركين بتوحيد الربوبية، وهو توحيده سبحانه وتعالى بأفعاله التي منها الخلق والرزق والملك والتدبير. فيعلم بهذا أن من يقرر أن الخلافة بين النبيين وأممهم كان في توحيد الربوبية، فقائل هذه المقولة هو أحد رجلين: رجل جاهل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاهل كذلكم بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة من سبقه من إخوانه النبيين والمرسلين، ورجل صاحب بدعة وضلال يريد أن يحرف الناس عما ارتضاه لهم مولاهم من التوحيد والسنة، يريد أن يحرفهم إلى البدعة والضلال والهوى. فهذا وذاك حرب على أهل الإسلام والسنة. وإن كان الأول أخف، ويرجى أنه إذا استبان له الحق يقبله، وأما الآخر هو الثاني فهذا ليس فيه حول ولا قوة، ومن يهتدي منهم بعد أن تستبين له سبيل المؤمنين قليل وقليل جدا، لأنهم قد غلبت عليهم الشقوى واستحوذت على قلوبهم الشبهة، فرضوا أن يسلكوا سبيلا غير سبيل المؤمنين. الأمر الثاني وجوب إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وأساس ذلك أن يفرد جل وعلا بالعبادة، وهذا التوحيد هو الذي كانت فيه الخصومة بين النبيين والمرسلين وأممهم، ومن أجله كانت النبوات، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله أقام الله سبحانه وتعالى سوق الجهاد، ومن أجله كان الناس فريقا في الجنة وفريقا في السعير. فإذا تقرر هذا فلننتقل إلى الآية التي هي قاعدة هذه الكلمة، يقول سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية ملخص ما تضمنته أن الله سبحانه وتعالى من عظيم منته وسابغ نعمته وواسع فضله ورحمته أن جعل لبني البشر أزواجا من أنفسهم توافقهم في الطباع، فلو كانت الزوجة أو الزوج من جنس آخر لما تم التآلف والتوافق والانسجام والتعاون على ما يراد من حكم النكاح ومصالحه. يوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. الأمر الثاني الذي هو من مضمون ما دلت عليه هذه الآية الكريمة أن النكاح، والمراد به النكاح الصحيح الذي استوفى أركانه وشروطه وفق ما سنه الشرع، مبني على مصالح وحكم ومنافع يتبادلها الزوجان، وأنه ليس الغرض منه مجرد متعة يقضيها كل واحد من صاحبه، بل الأمر فوق ذلك، هي منافع دينية ودنيوية. ألم تسمعوا أيها المسلمون والمسلمات إلى مولاكم جل وعلا إذ يقول: لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة. فالسكنى سكنى كل من الزوجين إلى صاحبه التي هي الاستقرار النفسي وطمأنينة القلب وانشراح الصدر مع ما يسود بينهما من التآلف والتعاون والبر، بر كل منهما بصاحبه وإلفه وإنسه به، كل ذلك وغيره مما جاءت به النصوص يؤكد ما أسلفنا من أنه ليس المراد من الزواج هو مجرد قضاء الشهوة، قضاء الوطن. ومن هنا ننبه من حضرنا من المسلمين والمسلمات ومن يستمع إلى هذه الكلمة بعد مسجلة إلى ثلاث مسائل. المسألة الأولى: فيما يحقق ما أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية. المسألة الثانية: في حكم النكاح ومصالحه ومنافعه. والمسألة الثالثة وصايا نختم بها الكلمة إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى، أسلفنا أيها المسلمون والمسلمات ما أظنه لم يغب عن أذهانكم من الإشارة إلى حكم النكاح ومصالحه ومنافعه، والحديث الآن في الطريق الذي يحقق للمسلمين، وأنا أقول للمسلمين لأنه ليس لنا حاجة بالحديث إلى غير المسلمين لأنهم ليسوا منا ولسنا منهم. أقول أنتم تعلمون أن كل بناء يراد له الدوام والنجاح وتحقيق أغراضه لا بد له من أسس تكفل له الاستمرار في أداء ما يطلب منه والاستمرار في تحقيق أغراضه ومصالحه. وهاكم أيها المسلمون والمسلمات بعض ما استقرأناه من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. الطريق الأول حسن الاختيار، وكيف يكون حسن الاختيار؟ وأظنكم تعلمون أن هذا الباب مرده إلى الزوجين، أما الرجل فهو كفيل نفسه، وأما المرأة فينوب عنها وليها وهو المسؤول عنها في الدنيا والآخرة. وحسن الاختيار هذا ينبني على الاستقامة، استقامة الدين واستقامة المعاملة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي رواية كبير. والحديث صحيح أو حسن بمجموع طرقه. والذي يتأمل هذا الحديث يظهر له أنه يجب أن يتوفر في الخاطب أمران، أحدهما أن يكون مرضي الدين، والآخر أن يكون مرضي الخلق. والحكمة في ذلك أنه بالرضا عنه في دينه يحسن ما بينه وبين ربه، وبالرضا عنه في خلقه يحسن المعاملة مع غيره، وأقرب من يحسن معه المعاملة بعد الوالدين زوجه. يوضح هذا قول عائشة رضي الله عنها وقد سألها رجل: أزوج ابنتي بمن؟ قالت: بمن يتقي الله، فإنه إن أحبها أكرمها وإن سخطها لم يظلمها. أقول صدقت رضي الله عنها، فإنه باستقراء الحوادث الزوجية التي خربت بها البيوت تبين أن سبب ذلكم خلل في الاختيار، إما أن الرجل ليس مرضي الدين، ومن أساء فيما بينه وبين ربه فلا يتورع أن يسيء فيما بينه وبين عباد الله، بل إساءته في أقرب مع أقرب الناس إليه أكثر. أو أنه غير مرضي الخلق فهو سيء المعاملة، هذا في جانب الرجل. فماذا في جانب المرأة؟ هاكم البيان أيها المسلمون، ممن جعله الله سبحانه وتعالى معدنا للبيان. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لمالها، تنكح المرأة لحسبها ومالها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فانظروا هذه الوصية الجامعة ممن آتاه الله جوامع الكلم، أعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه ضمن هذه الوصية شيئين: أحدهما الإخبار عن واقع الناس وما من أجل عن واقع الرجال وما من أجله يرغبون في النساء، وهي المال والجمال والحسب والدين. وثانيا الحظ على الجملة الأخيرة، وذلكم والله أعلم لأنه يقل من يتفطن إليها ويعيرها الاهتمام. فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا انضمت هذه إلى من هو مثلها في الرضا بدينه وخلقه سعدت الحياة الزوجية وأدت أغراضها ومنافعها التي أناطها بها الشارع. فإن ذات الدين تعين زوجها إذا عجز، وتذكره إذا نسي، وتفطنه وتنبهه إذا غفل، بل هي مظنة إلى أن تقف معه في أفراحه وفي أسراحه، تسر لسروره وتفرح لفرحه كما أنها تتألم لألامه، فهي إذن معه حين يحتاج إليها في الرخاء والشدة. وكفى مثلا سيدة هي أول من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أعني خديجة بنت خويلد الأسدية رضي الله عنها وأرضاها، فهي أول من أسلم وأول من سبق إلى الإيمان. كيف كانت مواقفها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلكل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وتحسن العشرة والمعاملة في تلكم الأم رضي الله عنها الأسوة الحسنة. الطريق الثاني استشعار كل من الزوجين أن صاحبه أمانة في عنقه حتى يؤدي ما له حتى يؤدي ما عليه لصاحبه من الحقوق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وتقوى لك. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وماله ومسؤولة عن رعيتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا هو اختصار الحديث. فإذا استشعر كل منهما ساد الإنصاف والعدل والأمانة ومراقبة الله سبحانه وتعالى، أعني أن كل منهما يراقب الله سبحانه وتعالى في صاحبه ويحفظه في الغيب والشهادة، الطريق الثالث استعمال العفو والصفح والمسامحة. كثير من الأزواج ينضم إلى الآخر وهو معد في نفسه أن ينتقم من الآخر وأن يحاسبه إذا قصر في حقه. فهذا مدخل من مداخل الشيطان. وكان الواجب أن يتفاءل كل منهما وأن يستبشر كل منهما خيرا. فإذا قصر أحد الزوجين في حق الآخر فينبغي لصاحب الحق أن يعامله بالصبر وسعة الصدر، ولا مانع أن يناقش صاحبه باللين والرفق والحسنى. فقد يكون تقصيره هذا منشأه الغفلة أو النسيان أو الجهل، فيثوب إلى رشده ويؤدي ما كان قصر فيه، أو يتبين عجزه فيرحمه الآخر ويسامحه. وله عند الله سبحانه وتعالى خير الخلف، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. في هذا المعنى أحاديث بعضها يشد بعضا. وبهذا تكون منهما إن شاء الله تطبيق للآية الكريمة، وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. الطريق الثالث طريق القوامة والرئاسة، فيجب على المرأة أن ترى الرجل، وهذا حكم الله، أن ترى أنه القيم على البيت كله، عليها وعلى أولادها وبناتها، وأن المسؤولية الأولى عليه، ويجب عليه هو أن يستشعر عظم هذه المسؤولية، وأن يبني قوامته على العدل والإنصاف وحسن الرعاية وحسن التربية وحسن التوجيه بما تكون به النشأة الصالحة لبيته في الدنيا والآخرة، في الدين والدنيا والآخرة. ويجب عليه أن يعد المرأة عونا له، فالتوجيه العام والتربية العامة والأمر والنهي العام للرجل، وهي معاونة ومساعدة له. وعبارة لعلها أخصر: الرجل في التكاليف والكسب عليه ما كان خارج البيت، يهيئه ويوفره بالحلال، وهي عليها ما داخل البيت. فإذا قامت المرأة بما عليها من حق التعاون مع الرجل فيما يصلح البيت ويقيمه على ما يحبه الله عز وجل من أمور الدين والدنيا، فلتستبشر خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. هذه بعض الأمور التي تحقق ما تضمنته الآية من المودة، من امتنان الله سبحانه وتعالى بالمودة والرحمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. المسألة الثانية فيما أودعه الله سبحانه وتعالى النكاح من حكم ومنافع، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا الحديث أيها السامعون من المسلمين والمسلمات تضمن أمرين من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما حظ القادرين من الشباب على الزواج، ومن هنا فإنه يجب على هؤلاء النكاح ما داموا قادرين ويخشون على أنفسهم العنت. وذكر العلة في ذلك: فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر. وهذا تنبيه إلى إحدى الحكم والمنافع التي أودعها الله في النكاح، الإعفاف والإحصان والصيانة، صيانة الفرد والمجتمع. فالنكاح إذن وقاية للأمة من انتشار الرذيلة السلوكية العظيمة وهي الفاحشة. الأمر الثاني أمر العاجزين عن الزواج من الشباب بالصيام، فإنه وقاية له. الحكمة الثانية هي في تكثير المجتمع الإسلامي، وفي هذا وصايا منه صلى الله عليه وسلم، منها تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ومنها عليكم بالودود الولود. قد يقول قائل تعرف الودود بذكرها الحسن، لكن كيف تعرف الولود؟ نقول معرفة ذلك بمعرفة نسوتها، هذا معروف عند الناس، بيوت نسوتها كثيرات الولادة، وبيوت نسوتها قليلات الولادة، فأصبح الأمر ميسورا وسهلا ولله الحمد والمنة. هذه بعض المصالح بالإضافة إلى ما تقدم في الآية. فماذا من الوصايا؟ أولا الوصية العامة لأولياء الأمور وللنساء بتخفيف المهر، فإنه مما كانت به العنوسة في البيوت هو السبب فيها، وعزوف أو عجز كثير من الناس عن الزواج، وربما ذهب بعضهم إلى خارج البلاد فوقع في شراك أسر فاسدة، السبب في ذلك هو غلاء المهور. ويشتد الأمر إذا انضمت إليه التكاليف الأخرى من الأثاث والوليمة والهدايا. فلو كان هذا مكرمة لكان الأسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يسبق نساءه ويطلب صداقا على بناته في حدود 400 درهم إلى 500 درهم، وأظنها تعادل الآن عندنا حوالي 150 ريال سعودي، وقومنا لا ترضيهم الألوف المؤلفة إلا من رحم الله، وهذا مما يكدر على الحياة الزوجية ويجعلها نكدة. ومن ثم يكدر الترابط الأسري الذي لم يكن الله بهذا النكاح. الوصية الثانية وصية عظيمة، وفي الحقيقة ينفر منها كثير من الناس، لكن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يقبل حكم الله عز وجل، وأن يعتقد أنه حق وإن لم يمكنه يمكنه تطبيق هذا الحكم. فإن أمكنه أن يستجيب له قولا وفعلا فهو المطلوب، وإلا فليستجب له بالاعتقاد الصادق أن ما حكم الله به في هذه المسألة حق. وهذه الوصية هي في الحقيقة الوصية بالتعدد، ونحن نوصي بهذا أولا لأن الله سبحانه وتعالى بدأ به، فهو الأصل. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وهذه الآية ضمنها الحق جل في علاه أولا الحظ على التعدد، مثنى وثلاث ورباع، وضمنها ثانيا الاكتفاء بواحدة حين يرى المسلم أنه لا قدرة له على العدل. والعدل الواجب هو في المبيت والسكنة والنفقة والكسوة، يعدل في هذا. وبهذا يظهر لكم أيها المسلمون والمسلمات أن الاكتفاء بواحدة رخصة وليس هو الأصل. ثانيا أن كثيرا من البيوت تمتلئ بالنساء العوانس، ومنشأ هذا أمور، منها أن بعض النساء لا تحب أن تكون الثانية أو الثالثة أو الرابعة، تختار أن تكون عزبة عنوسة ولو فات عليها كما يقولون قطار الزواج، لو بلغت 50 سنة في ذلك الوقت لا ينظر فيها أحد إلا أن هيأ الله لها رجلا عمره 60 سنة أو 70 قد يكون. ولهذا فإن الخطاب الذين قد أتوا أهلها يعزفون عنها: فلانة ترد ولا تقبل. لماذا؟ لا تحب التعدد. وأمر آخر وهو أن كثيرا من الرجال قد تستحكم به عاطفة أو أمور اجتماعية لا يحب أن يعدد. نحن نقول: إن كانت هذه المرأة زوجك لها مزايا تجعلك لا تعدد عليها، تبرك بنفسها ومالها وبكل ما تريد منها وتقف إلى جانبك، فلا بأس، لك أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يتزوج امرأة على خديجة، لأنها أول من صدقه وأعطته مالها حين حرمه الناس وأزرته ونصرته. فإذا كانت هذه الزوجة فيها مزايا ليست مزايا جنسية أو شكلية، لا، مزايا اجتماعية، منها البر بك وبأهلك، تعرف قدر الصغير والكبير، فلا بأس. أما أن يستحكم الخوف الذي لا مسوغ له، عنده قدرة ولكنه يحجم مع قدرته على ذلك، فهذا خطأ. الأمر الثالث، التعدد فيه مصالح عظيمة، منها توسعة الروابط الأسرية، فبدل أن يكون للرجل صهر في قبيلة أو عائلة يكون له أصهار شتى. ومنها كذلك تكثير التناسل، ومنها القضاء العنوسة في البيوت أو التخفيف منها، ومنها أن كثيرا من النساء لا عائلة لها، ليس لها ولد ولا أب ولا أخ، فخير كاف لها من النواحي الاجتماعية الزوج. فإذا تقدم لك أيتها المسلمة من يرضى دينه وخلقه فنصيحتنا لك أن تقبليه ولا ترديه. وإن كنت الرابعة فهو خير لك. وقد كان نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم توفي عنهن وهن تسع يجتمعن عند ذات الليلة حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون الاستئناس، ثم تنصرف كل منهما منها ثم تنصرف كل منهن إلى بيتها. فهل تستطعن يا مسلمات أن تفعلن هذا اليوم؟ إن كثيرا من النسوة حينما يتزوج زوجها أخرى فإنها تطيش وتشتط ويستبد بها الأمر إلى العداوة والبغض، فهذا حرام يا أمة الله. كون المرأة لا تحب أن يتزوج زوجها أخرى هذه فطرة، فهي تغاء. ولكن يجب عليها أولا أن تقبل حكم الله ولا تتنكر لحكم الله سبحانه وتعالى، وإلا كانت آثمة عاصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لا يحل لها أن تغتنم هذا فرصة لأذية زوجها في نفسه أو ماله بأن تبذر في ماله أو تؤذيه في بيته كلما دخل عليها أو خرج، أو أن تدعو عليه فلا يستجيب الله دعاءها. هي الظالمة، هي الآثمة، فدعاه عليه بأن لا يوفقه الله ولا إلى آخره هذا من الإثم. ولا يستجيب الله دعوة كان فيها إثم أو قطيعة رحم، كما لا يحل لها أن تستعدي عليه السفعاء وأهل الطيش من أهلها وأهله. وبهذا القدر نكتفي من الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة النافعة المافعة، وجعلها في موازين حسناته، ونفعنا الله عز وجل بما سمعنا من القول النافع المفيد. فضيلة الشيخ، نستأذنكم في عرض بعض الأسئلة التي يتسع لها الوقت ويناسب عرضها في هذا المقام.
لا بأس.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم إلى من لا يريد الزواج؟
أقول: الزواج أو النكاح له أحكام، منها الوجوب على من كان قادرا ويخشى على نفسه العنت، فالنكاح واجب عليه ليعف نفسه، ومنها الندب، فهو يندب في حق القادر الذي لا يخشى العنت على نفسه، وهذا ينصح بأن يتزوج لما ذكرناه من الحكم، وهو بعض الحكم، لكني لما لاحظت أن الوقت لا يتسع اكتفيت بما سمعتم. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: أولا إنا نحبك في الله عز وجل، وثانيا نود من فضيلتكم توجيه نصيحة حول ما هو منتشر من غلاء المهور وكثرة تكاليف الزواج، وكذلك التنبيه على بعض المنكرات الموجودة في بعض الأفراح من الغناء ولبس العاري ونحو ذلك.
أحبك الذي أحببتنا من أجله، والنصيحة قد تقدمت في هذا مختصرة، والمراد الإشارة لا بسط العبارة. وأما ما ذكرته من المنكرات فاسمها، فأنا أوافقك على أنها منكرات، فالواجب على أطراف الزواج أن يتعاونوا على المعروف، ودفع المنكر، وهذا الباب انفتح لأسباب، منها مخالطة من هو غريب على البلد مع قلة الوازع الدين عنده، وهذه الخلطة حصلت بالأسفار إلى الأقطار، كما حصلت عن طريق وسائل الإعلام والاتصالات. الأمر الثاني استبداد إحدى الأسرتين، وهذا في الغالب يكون في جانب أهل المرأة، يريدون من الطرب والغناء وإحياء الليل ما يريدون، ويضعف مدافعة ذلك من جانب الرجل. فالواجب التعاون بين الطرفين على البر والتقوى، وأن تكون الوليمة مختصرة والجلسة مختصرة، وأن يوقف فيها عند حدود الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك إعلان النكاح والضرب عليه بالدفوف حتى يعلن الفرح والسرور، وهذا لو طال ساعة أو ساعتين لا يزيد على ذلك. أما أن تجلب المغنيات والمطربات والتفنن في ذلك بالألوف المؤلفة فهذا من أعظم المنكرات، وهذا هو من نوع المعازف والغناء. بل يجلب إلى ذلك ألوانا من الموسيقى كالعود والدربك وغيرها. فالواجب على أطراف الزواج أن يتعاونوا على تحقيق المصالح الشرعية التي جاءت وعرفت من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. ويجب عليهم أن يدفعوا كل ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، وإن هوته النفوس واستحسنت فلا يترك السفهاء على ما هم عليه. فإذا رغب أهل الزوج في منكر يجب على أهل الزوجة أن ينكروا عليهم وأن يقاطعوا هذا الفرح. يقولون نحن نأتيكم بامرأتكم حينما تشاءون ولا نحضر لكم هذا الفرح الذي في المنكر.
أحسن الله إليكم.
أقول تكملة تمام لجوابنا على السؤال السابق، قد يكون جلب هذه الأشياء من جانب أهل الزوجة، وهذا كما تقدم في الغالب كذلك يجب على أهل الرجل أن يقفوا بشدة وأن يقولوا لا نقركم على هذا، وسنعلن أنكم أنتم الذين تتحملون المسؤولية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز أن يقترن سني برافضية؟
الرافضة كفرهم الأئمة، والحق أن من كانوا مع أبنائنا دراسة في الابتدائية فالمتوسطة فالثانوية قامت عليهم الحجة، لأنهم خلال 12 سنة قرأوا القرآن وقرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا التوحيد وما يضاده. فأنا أقول كفار ولا كرامة عين من كانت هذه حالهم. وبهذا يظهر لكم أنه لا يجوز أن يتزوج السني رافضية، لأنها ليست على دينه أبدا. لكن إذا عرفت من كانت على الرفض وأعلنت براءتها براءتها من الرفض ولو إلى بعض الناس وتعهدت بأنها تكون على السنة وظهر منها ذلك، ظهر منها السنة ولو على أيدي بعض الناس، فلا مانع من الزواج منها. ومن هنا ننصح من ابتليت بالرفض وعرفت أنه باطل وكفر وأرادت التخلص، ننصحها أن تلجأ إلى المحاكم الشرعية، تلجأ إلى ولي الأمر ممثلا في المحاكم الشرعية والأمن حتى يخلصوها من أوليائها الرافضة، ومن ثم تتزوج رجلا سنيا. وأما أن تبقى رافضية بين أهلها فلا. نعم.
السلام عليكم. هذه مجموعة من الأسئلة تسأل عن نكاح المسيار وحكمه في الشرع.
أحفظ مقولة للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وأنا أعده من شيوخ الإسلام في هذا العصر كما أعد شيخه ووالد الجميع الذي مضى قبله الشيخ عبد العزيز بن باز، كذلك أعده شيخ الإسلام في هذا العصر. اتصلت به هاتفيا وسألته عن هذه المسألة فقال لا أفتي به. وإذا نظرنا في زواج المسيار من أين اشتق؟ المسيار عندنا معناه الزيارة، ولهذا يقول العامة فلان يسير على فلان، يعني يسير إليه ويزوره، لأن الأصل المشي على الأقدام. ولهذا إذا قيل أين فلان قالوا اليوم هو مسير، يعني سائر إلى أناس يزورهم، هذا أصل الاشتقاق. وأما المصطلح الذي هو حادث فإن المراد منه أن الرجل يزور هذه الزوجة متى شاء، يعني ليس لها ليلة، ليس لها قسم، وإنما يزورها متى شاء، فهو ليس مسؤولا عن نفقتها ولا كسوتها وليس مسؤولا عن أي شيء من أحوالها، وإنما العصمة ثابتة فقط له عليها. ولهذا فإنه قد يتركها أشهرا وقد يتركها سنين، متى ما لذ وله ما لذ وطاب على خاطره زارها وإلا تركها. زواج المسيار. وقد يأخذها من بيت أهلها ثم يقضي وطره منها ويعيدها، قد يكون في نفس اليوم أو أيام، فهذا العرف يمجه. هذا من وجه. ومن وجه آخر، ليست في نكاح المسيار أو زواج المسيار نفس المصالح والحكم التي جعلها الله في النكاح المعتاد، فهو في الحقيقة أمر محدث، أمر محدث، وننهى المسلمين والمسلمات عنه، لكنه إذا حدث فلا نقول إنه باطل. فنوصي من حدث لهم زواج المسيار أن يعدلوا بين نسائهم وأن يعطيها حقها كالأخرى إن كانت عنده زوجة غيرها، وإن لم تكن عنده زوجة غيرها فليضمها إليه. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول هل يجوز لمن يبتعث إلى خارج بلاده أن يتزوج بنية الطلاق؟
المتفق عليه بين المسلمين فيما وقفنا عليه النهي عن النكاح إلى أجل باتفاق الطرفين. فإذا اتفق الرجل والمرأة على أن النكاح موقت سنة سنتين ثلاثة أو أشهر أو أياما، فهذا من نكاح المتعة الذي عليه الرافضة إلى اليوم، مخالفين إجماع المسلمين، بل مخالفين النص والإجماع. وإنما اختلف أهل العلم في هذا النكاح المذكور في السؤال، وهو نكاح موقت من جانب الزوج لا من جانب المرأة، فالجمهور على جوازه وغيرهم على تحريمه. وقبل أن أرجح في المسألة ما أرجح، أذكر أمورا. أولا، أليس هذا النكاح بهذه النية من الرجل سبب لتضييعها وتضييع من خلف منها من أولاد؟ وما أظن أحدا يقول لا. وقد يتسبب الرجل في قطع النسل من جانبه هو، أو يغر المرأة فيعطيها أشياء تمنع الحمل، وهذه بلية أخرى، فإن منع الحمل لا يجوز إلا بضرورة. ثانيا، ما الأصل في النكاح؟ الدوام أو التوقيت؟ الأصل فيه الدوام، هذا الأصل، أن يدوم، إلا إذا حصل أمر من جانب الرجل أو جانب المرأة يسوغ الفراق، فحينئذ يكون هذا أمر طارئ، ولكن الأصل البقاء، الأصل الديمومة في النكاح. ولهذا فإن المرأة لو سئلت أي الأمرين أعجب إليك، رجل يتزوج أو أي الرجلين أعجب إليك، رجل يتزوجك فترة ثم يطلقك وهو فيه وفيه من الجمال وله من المال وله وله كذا، ورجل يريدك للبقاء معه، فما ظنكم؟ هل تختار الأول أو الثاني؟ تختار الثاني، لأن من طبيعي، لأن المرأة الحاذقة العاقلة الوادعة الفطنة لا تحب أن تكون كل مرة تحت رجل أبدا، تحب أن تبقى مع رجل على ما فيه من تقصير حتى يحكم الله. ولهذا فإن النساء الحاذقات العاقلات ينفرن من رجل طبعه الطلاق على الدوام، ينفرن منه، يقول هذا يتذوق عجيب ما لي حاجة فيه، لماذا؟ ما لي حاجة فيه. الأمر الثالث، يعلم مما تقدم أن هذا غش للمرأة، والغش محرم، وبهذا تعلمون أني أرجح تحريم هذا النكاح. نعم،
أحسن الله إليكم. ما تعليقكم على الدعوات التي تنادي إلى سفور المرأة وتبرجها ومخالطتها الرجال وإلغاء المحرم بدعوى تحرير المرأة، وكيف يرد على أصحابها؟
أقول إذا انتكست الفطرة وتلوثت العقول فلا تسأل عن تردي المجتمع وسوء أحواله. وهؤلاء لم تحكمهم السنة، لو كان الحاكم لهم السنة، لو كان الحاكم لهم هو الدين، الحاكم عليهم هذا الدين، فما نادوا بهذا النداء وما دعوا بهذه الدعوة، فهم متفلتون لأنهم أولا لم يتفقهوا في دين الله، وإن كانوا منتسبين الإسلام ويصلون ويصومون ويحجون، لكن لم يتفقهوا في دين الله وفق الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. وثانيا انضم إلى هذا الاختلاط بالحضارات المفتونة الغربية والشرقية، فهالتهم وبهرتهم، فنادوا هذا النداء وأطلقوا هذه الدعوات. فنحن أولا نحذر المسلمين من هؤلاء، لأن هذا السبيل الذي ينادي به هؤلاء هو من أبواب جهنم. وفي حديث حذيفة الطويل قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: فصفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فلا تستغربوا أيها المسلمون والمسلمات أن ينادي بهذا النداء ويطلق هذه الدعوات رجال ونساء منكم نشأ آباؤهم وأمهاتهم على خير تدين وعلى الإسلام والسنة، لكن هؤلاء انفلتوا فهم من دعاة جهنم، فلا تجيبوهم، احذروهم. ثانيا أنصح هؤلاء الذين يطلقون هذه الدعوة أن يتقوا الله في المسلمين والمسلمات، وأن يعودوا إلى علمائنا الذين عرفوا بالرسوخ في العلم والفقه في الدين وخالص النصح للأمة والاستقامة على السنة، وأن يجلسوا إليهم وأن يعرضوا عليهم الأمر وأن يأخذوا بفتواهم وأن يتعلموا وأن يزدادوا فقها في دين الله قبل أن يلقوا الله عز وجل فيوقفهم للخصومة فيتحملوا أوزارهم وأوزار الذين فتنوهم وسلخوهم عن دين الله، سلخوهم عن فريضة الله في الحجاب، وسلخوا النساء فجعلوهن يتمردن على المحارم. أنصحهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها. وتمنى على الله الأماني. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول بعض الناس تنوع الجماعات الدعوية ظاهرة صحية في المجتمع الإسلامي، فما تعليقكم على هذه المقالة؟
أولا، نحن على ما ورثناه من أئمتنا وعلمائنا المعاصرين لنا والذين سبقوا على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، فإذا نظرنا في الكتاب والسنة وجدنا فيهما النص الصريح على أن يكون المسلمون جماعة واحدة لا جماعات. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية. ونظيرها ما أخرجه أحمد ومسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، الحديث. وبيان هذا الاعتصام بحبل الله فيما أخرجه مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بغدير خم فقال فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، ألا إني بشر يوشك أن يأتيني داعي ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وسنتي. قال كتاب الله وسنتي أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فاستمسكوا به، الحديث. ويوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. هذه الرواية الصحيحة. وفي رواية أخرى يحسنها بعض أهل العلم، قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فسر ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة بقوله: الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك فإنك أنت حينئذ الجماعة. وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه، وقد تلقاه الأئمة، أئمة أهل السنة، أئمة العلم والإيمان بالقبول، لأنه صحيح بمجموع طرقه، وعدوه أصلا في هذا الباب، ولم يتعرضوا له بتأويل، ولم يتأوله إلا الجهلة وأهل الشطط. هذا أولا. وثانيا، هذه الجماعات التي تسمى الجماعات الدعوية، الجماعات الدعوية هي قسمان لا ثالث لهما. القسم الأول جماعة الحق والهدى والسنة والتوحيد، وهم الجماعة السلفية التي ينفر كثير من الناس من الانتساب إليها. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن من أظهر علامات أهل البدع كراهية الانتساب إلى السلفية. والانتساب إلى السلفية دل على شرعيته السنة والإجماع. قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: فنعم السلف أنا لك. وأما الإجماع فقد حكاه علم من أعلام الدين والسنة، وكفى به حجة في نقل الإجماع لما عرف عنه من الاستقراء في ذلك. وأعني به شيخ الإسلام الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه، يعني قال أنا سلفي، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. تأملوا، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، إلى آخر ما قاله في العبارة. راجعوا إن شئتم الجزء الرابع من مجموع الفتاوى الصفحة 49 بعد 100. فإذا تقرر هذا ووعاه السامعون من المسلمين والمسلمات، فإني أتبع ذلك بما يأتي. أولا، علمنا القسم الأول جماعة الحق، وهم الجماعة السلفية. وبهذا يظهر لكم أنه ثمة قسم آخر، وهذا القسم هو ما عدا السلفية من الجماعات الدعوية الحديثة. كل الجماعات الدعوية الحديثة هي على ضلال. لماذا؟ أولا، لأنها جميعها، أعني الجماعات الدعوية الحديثة، وأنا أقول الحديثة حتى تخرج السلفية، لأنها ليست جماعة دعوية حديثة، فهي أولا تستمد أصولها وقواعدها من مؤسسيها. فما من جماعة من الجماعات الدعوية الحديثة إلا ولها مؤسس من البشر، فهي تستمد أصولها منه ومن من ومن خلفائه من بعده من قادة ومنظرين. وما لديهم من التعويل على النصوص فالكثير منه يحرفونه تحريف نصوص الكتاب والسنة. والنذر اليسير منه قليل جدا يتفقون فيه هم وأهل السنة. هذا أولا. ثانيا، السلفية لم يؤسسها أحد من البشر أبدا. لم يكن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وناصره ومعاونه الأمير الإمام محمد بن سعود رحمه الله مؤسسين لها في الجزيرة، بل ولا من فوقهم من الأئمة مثل شيخ الإسلام بن تيمية وتلامذته كابن القيم وابن كثير وابن رجب، ولا من فوقهم من الأئمة، ولا الأئمة الأربعة، ولا من عاصرهم من الأئمة، ولا التابعون، ولا الصحابة، بل ولا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم القرشي الهاشمي المكي ثم المدني صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤسسا لها، بل ولم يؤسسها من سبقه من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. إذن هي دين الله الخالص، هي من عند الله أنزلها على رسله وأنبيائه فيما أوحى به إليهم، وورثها أصحابهم وأتباعهم والدعاة والمصلحون من أتباع النبيين والمرسلين، هم ورثتهم في الدعوة إلى السلفية. وبهذا فإنه يسوغ لك أن تسمي كل جماعة من الجماعات الدعوية الحديثة الإخوان التبليغ وغيرهما، يسوغ لك أن تسميها فكرة. أما السلفية فمن الخطأ الفاحش تسميتها فكرة، ولهذا يستنكر على ما يوجد في كتب بعض المنتسبين للسلفية ومحاضراتهم وخطبهم الفكر السلفي. هذا خطأ فاحش. فكر من هو؟ إن قالوا فكر الله نقول أعوذ بالله، جوزتم البداء على الله؟ يعني الله فكر 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 ثم جاء بهذا الفكر؟ أعوذ بالله. البدء من أصول اليهود، والبدء هو أنه علم بالشيء بعد أن لم يكن علمه، هذا محال على الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى علم ما قاد كتب مقادير الخلق وفق علمه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه علمه. وإن قلتم فكر محمد حجيب، يعني الشرع محمد صلى الله عليه وسلم فكر فيه، إذن جاريتم الأعداء وتعديتم على نبيكم صلى الله عليه وسلم وسوغتم جرأة الأعداء عليه. فالسلفية هي دين الله الخالص، وأهلها هم خالصة أهل الإسلام. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة السلفيين يعرضون ما يرد عليهم من أقوال الناس وأعمالهم على ميزانين، وذلكم الميزانان هما النص والإجماع، فما وافق نصا أو إجماعا قبل، وما خالف نصا أو إجماعا رد على من جاء به كائنا من كان. وخاتمة القول في الجواب على هذه المقولة وردها أن هذه المقولة تنبعث أو تنشأ، قولوا ما شئتم، من قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وتلكم القاعدة هي قاعدة المنار أولا، ثم قاعدة الإخوان المسلمين ثانيا. وتعلمون أن الإخوان المسلمين أسسها حسن البنا بمصر، وقد أوضحت تطبيق الرجل هذه القاعدة وما ترتب عليها بعد في دروسنا وجلساتنا المتعددة في الأشرطة، فليراجعها من شاء منكم. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته. وبهذا القدر نختتم حتى لا تطول الجلسة على السامعين والمسلمات والسامعات. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نرحب في هذه الليلة المباركة، ليلة الثلاثاء الموافق ليوم الاثنين 11 من شهر شعبان من عام 1427، في هذا الجامع المبارك، جامع الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في مدينة الرياض. ونلتقي في هذه الليلة المباركة بفضيلة الشيخ عبيد ابن عبد الله الجابري المدرس بالجامعة الإسلامية سابقا، وأحد العلماء المعروفين الذين لهم جهد مبارك في الدعوة إلى الله ونشر العلم النافع. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منه وأن يزيده من فضله. موضوع لقاء هذه الليلة حول قول الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، الآية. فندعو فضيلته لإلقاء محاضرته ونشكر له إجابته لهذه الدعوة، فليتفضل مشكورا مأجورا، والله الموفق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإن موضوع الكلمة كما قرأتم عنه وسمعتم هو من الأهمية بمكان، وكيف لا يكون كذلك والآية التي هي عنوان الكلمة قد ذكرها الحق سبحانه وتعالى ضمن خمس آيات أو ست من سورة الروم، وقد ضمنها سبحانه وتعالى جملة من الأدلة على كمال غناه وكمال قدرته وعظيم سلطانه، وذلكم أيها المسلمون والمسلمات هو دليل على أنه سبحانه وتعالى كما أنه لا شريك له في ملكه كذلك يجب أن يفرده العباد بالعبادة. بدأ سبحانه وتعالى تلكم الآيات العظيمات بقوله جل وعلا: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، وختمها جل في علاه بقوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وهذه المسألة، أعني مسألة إقامة الحجة على الخلق بما يقرونه من أفعاله، بما يقرون به من أفعاله، على أن يقروا له سبحانه وتعالى بأنه المعبود وحده. فإذا هذه الآيات وما في معناها يتلخص ما دلت عليه في أمرين. الأمر الأول إقرار المشركين بتوحيد الربوبية، وهو توحيده سبحانه وتعالى بأفعاله التي منها الخلق والرزق والملك والتدبير. فيعلم بهذا أن من يقرر أن الخلاف بين النبيين وأممهم كان في توحيد الربوبية، فقائل هذه المقولة هو أحد رجلين: رجل جاهل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وجاهل كذلكم بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم ودعوة من سبقه من إخوانه النبيين والمرسلين، ورجل صاحب بدعة وضلال يريد أن يحرف الناس عما ارتضاه لهم مولاهم من التوحيد والسنة، يريد أن يحرفهم إلى البدعة والضلال والهوى. فهذا وذاك حرب على أهل الإسلام والسنة، وإن كان الأول أخف، ويرجى أنه إذا استبان له الحق يقبله. وأما الآخر هو الثاني فهذا ليس به حول ولا قوة، ومن يهتدي منهم بعد أن تستبين له سبيل المؤمنين قليل وقليل جدا، لأنهم قد غلبت عليهم الشقوة واستحوذت على قلوبهم الشبهة، فرضوا أن يسلكوا سبيلا غير سبيل المؤمنين. الأمر الثاني وجوب إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وأساس ذلك أن يفرد جل وعلا بالعبادة، وهذا التوحيد هو الذي كانت فيه الخصومة بين النبيين والمرسلين وأممهم، ومن أجله كانت النبوات، ومن أجله أنزل الله الكتب، ومن أجله أقام الله سبحانه وتعالى سوق الجهاد، ومن أجله كان الناس فريقا في الجنة وفريقا في السعير. فإذا تقرر هذا فلننتقل إلى الآية التي هي قاعدة هذه الكلمة. يقول سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذه الآية ملخص ما تضمنته أن الله سبحانه وتعالى من عظيم منته وسابغ نعمته وواسع فضله ورحمته أن جعل لبني البشر أزواجا من أنفسهم توافقهم في الطباع. فلو كانت الزوجة أو الزوج من جنس آخر لما تم التآلف والتوافق والانسجام والتعاون على ما يراد من حكم النكاح ومصالحه. يوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الأمر الثاني الذي هو من مضمون ما دلت عليه هذه الآية الكريمة أن النكاح والمراد به النكاح الصحيح الذي استوفى أركانه وشروطه وفق ما سنه الشرع مبني على مصالح وحكم ومنافع يتبادلها الزوجان، وأنه ليس الغرض منه مجرد متعة يقضيها كل واحد من صاحبه، بل الأمر فوق ذلك، هي منافع دينية ودنيوية. ألم تسمعوا أيها المسلمون والمسلمات إلى مولاكم جل وعلا إذ يقول: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالسكنى سكنى كل من الزوجين إلى صاحبه التي هي الاستقرار النفسي وطمأنينة القلب وانشراح الصدر مع ما يسود بينهما من التآلف والتعاون والبر، بر كل منهما بصاحبه وإلفه وإنسه به، كل ذلك وغيره مما جاءت به النصوص يؤكد ما أسلفنا من أنه ليس المراد من الزواج هو مجرد قضاء الشهوة، قضاء الوطن. ومن هنا ننبه من حضرنا من المسلمين والمسلمات ومن يستمع إلى هذه الكلمة بعد مسجلة إلى ثلاث مسائل. المسألة الأولى فيما يحقق ما أشار إليه ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية. المسألة الثانية في حكم النكاح ومصالحه ومنافعه. والمسألة الثالثة وصايا نختم بها الكلمة إن شاء الله تعالى. المسألة الأولى أسلفنا أيها المسلمون والمسلمات ما أظنه لم يغب عن أذهانكم من الإشارة إلى حكم النكاح ومصالحه ومنافعه. والحديث الآن في الطريق الذي يحقق للمسلمين، وأنا أقول للمسلمين لأنه ليس لنا حاجة بالحديث إلى غير المسلمين لأنهم ليسوا منا ولسنا منهم. أقول أنتم تعلمون أن كل بناء يراد له الدوام والنجاح وتحقيق أغراضه لا بد له من أسس تكفل له الاستمرار في أداء ما يطلب منه والاستمرار في تحقيق أغراضه ومصالحه. وهاكم أيها المسلمون والمسلمات بعض ما استقرأناه من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. الطريق الأول حسن الاختيار، وكيف يكون حسن الاختيار؟ وأظنكم تعلمون أن هذا الباب مرده إلى الزوجين. أما الرجل فهو كفيل نفسه، وأما المرأة فينوب عنها وليها وهو المسؤول عنها في الدنيا والآخرة. وحسن الاختيار هذا ينبني على الاستقامة، استقامة الدين واستقامة المعاملة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض، وفي رواية كبير. والحديث صحيح أو حسن بمجموع طرقه. والذي يتأمل هذا الحديث يظهر له أنه يجب أن يتوفر في الخاطب أمرًا، أحدهما أن يكون مرضي الدين، والآخر أن يكون مرضي الخلق. والحكمة في ذلك أنه بالرضا عنه في دينه يحسن ما بينه وبين ربه، وبالرضا عنه في خلقه يحسن المعاملة مع غيره. وأقرب من يحسن معه المعاملة بعد الوالدين زوجه. يوضح هذا قول عائشة رضي الله عنها، وقد سألها رجل: أزوج ابنتي بمن؟ قالت: بمن يتقي الله، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن سخطها لم يظلمها. أقول صدقت رضي الله عنها. فإنه باستقراء الحوادث الزوجية التي خربت بها البيوت تبين أن سبب ذلكم خلل في الاختيار، إما أن الرجل ليس مرضي الدين، ومن أساء فيما بينه وبين ربه فلا يتورع أن يسيء فيما بينه وبين عباد الله، بل إساءته في أقرب مع أقرب الناس إليه أكثر. أو أنه غير مرضي الخلق فهو سيء المعاملة، هذا في جانب الرجل. فماذا في جانب المرأة؟ هاكم البيان أيها المسلمون، ممن جعله الله سبحانه وتعالى معدنا للبيان. قال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لمالها، تنكح المرأة لحسبها ومالها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فانظروا هذه الوصية الجامعة ممن آتاه الله جوامع الكلم، أعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فإنه ضمن هذه الوصية شيئين. أحدهما الإخبار عن واقع الناس وما من أجل عن واقع الرجال وما من أجله يرغبون في النساء، وهي المال والجمال والحسب والدين. وثانيا الحظ على الجملة الأخيرة، وذلكم والله أعلم لأنه يقل من يتفطن إليها ويعيرها الاهتمام. فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا انضمت هذه إلى من هو مثلها في الرضا بدينه وخلقه سعدت الحياة الزوجية وأدت أغراضها ومنافعها التي أناطها بها الشارع. فإن ذات الدين تعين زوجها إذا عجز، وتذكره إذا نسي، وتفطنه وتنبهه إذا غفل، بل هي مظنة إلى أن تقف معه في أفراحه وفي أتراحه، تسر لسروره وتفرح لفرحه كما أنها تتألم لألامه، فهي إذن معه حين يحتاج إليها في الرخاء والشدة. وكفى مثلا سيدة هي أول من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، أعني خديجة بنت خويلد الأسدية رضي الله عنها وأرضاها، فهي أول من أسلم وأول من سبق إلى الإيمان. كيف كانت مواقفها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلكل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر وتحسن العشرة والمعاملة في تلكم الأم رضي الله عنها الأسوة الحسنة. الطريق الثاني استشعار كل من الزوجين أن صاحبه أمانة في عنقه حتى يؤدي ما له حتى يؤدي ما عليه لصاحبه من الحقوق تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وتقوى له. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. وقال صلى الله عليه وسلم: الرجل، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وماله ومسؤولة عن رعيتها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا هو اختصار الحديث. فإذا استشعر كل منهما ساد الإنصاف والعدل والأمانة ومراقبة الله سبحانه وتعالى، أعني أن كل منهما يراقب الله سبحانه وتعالى في صاحبه ويحفظه في الغيب والشهادة، الطريق الثالث استعمال العفو والصفح والمسامحة. كثير من الأزواج ينضم إلى الآخر وهو معد في نفسه أن ينتقم من الآخر وأن يحاسبه إذا قصر في حقه، فهذا مدخل من مداخل الشيطان. وكان الواجب أن يتفاءل كل منهما وأن يستبشر كل منهما خيرا، فإذا قصر أحد الزوجين في حق الآخر فينبغي لصاحب الحق أن يعامله بالصبر وسعة الصدر، ولا مانع أن يناقش صاحبه باللين والرفق والحسنى، فقد يكون تقصيره هذا منشأه الغفلة أو النسيان أو الجهل فيثوب إلى رشده ويؤدي ما كان قصر فيه، أو يتبين عجزه فيرحمه الآخر ويسامحه، وله عند الله سبحانه وتعالى خير الخلف. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. في هذا المعنى أحاديث بعضها يشد بعضا. وبهذا تكون منهما إن شاء الله تطبيق للآية الكريمة: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. الطريق الثالث طريق القوامة والرئاسة، فيجب على المرأة أن ترى الرجل، وهذا حكم الله، أن ترى أنه القيم على البيت كله، عليها وعلى أولادها وبناتها، وأن المسؤولية الأولى عليه. ويجب عليه هو أن يستشعر عظم هذه المسؤولية، وأن يبني قوامته على العدل والإنصاف وحسن الرعاية وحسن التربية وحسن التوجيه بما تكون به النشأة الصالحة لبيته في الدنيا والآخرة، في الدين والدنيا والآخرة. ويجب عليه أن يعد المرأة عونا له، فالتوجيه العام والتربية العامة والأمر والنهي العام للرجل، وهي معاونة ومساعدة له. وعبارة لعلها أخصر: الرجل في التكاليف والكسب عليه ما كان خارج البيت، يهيئه ويوفره بالحلال، وهي عليها ما داخل البيت. فإذا قامت المرأة بما عليها من حق التعاون مع الرجل فيما يصلح البيت ويقيمه على ما يحبه الله عز وجل من أمور الدين والدنيا، فلتستبشر خيرا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وحفظت فرجها قيل لها: ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. هذه بعض الأمور التي تحقق ما تضمنته الآية من المودة، من امتنان الله سبحانه وتعالى بالمودة والرحمة: وجعل بينكم مودة ورحمة. المسألة الثانية فيما أودعه الله سبحانه وتعالى النكاح من حكم ومنافع، قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فهذا الحديث أيها السامعون من المسلمين والمسلمات تضمن أمرين من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما حظ القادرين من الشباب على الزواج، ومن هنا فإنه يجب على هؤلاء النكاح ما داموا قادرين ويخشون على أنفسهم العنت. وذكر العلة في ذلك، فإنه أحصن للفرج وأغض للبصر، وهذا تنبيه إلى إحدى الحكم والمنافع التي أودعها الله في النكاح، الإعفاف والإحصان والصيانة، صيانة الفرد والمجتمع. فالنكاح إذن وقاية للأمة من انتشار الرذيلة السلوكية العظيمة وهي الفاحشة. الأمر الثاني أمر العاجزين عن الزواج من الشباب بالصيام، فإنه وقاية لهم. الحكمة الثانية هي في تكثير المجتمع الإسلامي، وفي هذا وصايا منه صلى الله عليه وسلم، منها تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ومنها عليكم بالودود الولود. قد يقول قائل تعرف الودود بذكرها الحسن، لكن كيف تعرف الولود؟ نقول معرفة ذلك بمعرفة نسوتها، هذا معروف عند الناس، بيوت نسوتها كثيرات الولادة، وبيوت نسوتها قليلات الولادة، فأصبح الأمر ميسورا وسهلا ولله الحمد والمنة. هذه بعض المصالح بالإضافة إلى ما تقدم في الآية. فماذا من الوصايا؟ أولا الوصية العامة لأولياء الأمور وللنساء بتخفيف المهر، فإنه مما كانت به العلوس في البيوت هو السبب فيها، وعزوف أو عجز كثير من الناس عن الزواج، وربما ذهب بعضهم إلى خارج البلاد فوقع في شراك أسر فاسدة، السبب في ذلك هو غلاء المهور. ويشتد الأمر إذا انضمت إليه التكاليف الأخرى من الأثاث والوليمة والهدايا. فلو كان هذا مكرمة لكان الأسبق إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يسبق نساءه ويطلب صداقا على بناته في حدود 400 درهم إلى 500 درهم، وأظنها تعادل الآن عندنا حوالي 150 ريال سعودي، وقومنا لا ترضيهم الألوف المؤلفة إلا من رحم الله، وهذا مما يكدر على الحياة الزوجية ويجعلها نكدة. ومن ثم يكدر الترابط الأسري الذي لم يكن إلا بهذا النكاح. الوصية الثانية وصية عظيمة، وفي الحقيقة ينفر منها كثير من الناس، لكن الواجب على كل مسلم ومسلمة أن يقبل حكم الله عز وجل، وأن يعتقد أنه حق، وإن لم يمكنه تطبيق هذا الحكم. فإن أمكنه أن يستجيب له قولا وفعلا فهو المطلوب، وإلا فليستجب له بالاعتقاد الصادق أن ما حكم الله به في هذه المسألة حق. وهذه الوصية هي في الحقيقة الوصية بالتعدد، ونحن نوصي بهذا أولا لأن الله سبحانه وتعالى بدأ به، فهو الأصل. قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. وهذه الآية ضمنها الحق جل في علاه: أولا الحظ على التعدد مثنى وثلاث ورباع، وضمنها ثانيا الاكتفاء بواحدة حين يرى المسلم أنه لا قدرة له على العدل. والعدل الواجب هو في المبيت والسكنة والنفقة والكسوة، يعدل في هذا. وبهذا يظهر لكم أيها المسلمون والمسلمات أن الاكتفاء بواحدة رخصة وليس هو الأصل. ثانيا أن كثيرا من البيوت تمتلئ بالنساء العوانس، ومنشأ هذا أمور، منها أن بعض النساء لا تحب أن تكون الثانية أو الثالثة أو الرابعة، تختار أن تكون عزبة عنوسة عنوسة ولو فات عليها كما يقولون قطار الزواج، لو بلغت 50 سنة في ذلك الوقت لا ينظر فيها أحد إلا أن هيأ الله لها رجلا عمره 60 سنة أو 70 قد يكون. ولهذا فإن الخطاب الذين قد أتوا أهلها يعزفون عنها، فلانة ترد ولا تقبل، لماذا؟ لا تحب التعدد. وأمر آخر وهو أن كثيرا من الرجال قد تستحكم به عاطفة أو أمور اجتماعية لا يحب أن يعدد. نحن نقول إن كانت هذه المرأة زوجك لها مزايا تجعلك لا تعدد عليها، تبرك بنفسها ومالها وبكل ما تريد منها وتقف إلى جانبك فلا بأس، لك أسوة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يتزوج امرأة على خديجة، لأنها أول من صدقه وأعطته مالها حين حرمه الناس وآزرته وناصرته، فإذا كانت هذه الزوجة فيها مزايا ليست مزايا جنسية أو شكلية، لا، مزايا اجتماعية منها البر بك وبأهلك، تعرف قدر الصغير والكبير فلا بأس. أما أن يستحكم الخوف الذي لا مسوغ له، عنده قدرة ولكنه يحجم مع قدرته على ذلك، فهذا خطأ. الأمر الثالث، التعدد فيه مصالح عظيمة، منها توسعة الروابط الأسرية، فبدل أن يكون للرجل صهر في قبيلة أو عائلة يكون له أصهار شتى، ومنها كذلك تكثير التناسل، ومنها القضاء على العنوسة في البيوت أو التخفيف منها، ومنها أن كثيرا من النساء لا عائلة لها، ليس لها ولد ولا أب ولا أخ، فخير كاف لها من النواحي الاجتماعية الزوج، فإذا تقدم لك أيتها المسلمة من يرضى دينه وخلقه فنصيحتنا لك أن تقبليه ولا ترديه، وإن كنت الرابعة فهو خير لك. وقد كان نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم توفي عنهن وهن تسع يجتمعن عند ذات الليلة حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون الاستئناس، ثم تنصرف كل منهما منها ثم تنصرف كل منهن إلى بيتها. فهل تستطعن يا مسلمات أن تفعلن هذا اليوم؟ إن كثيرا من النسوة حينما يتزوج زوجها أخرى فإنها تطيش وتشتط ويستبد بها الأمر إلى العداوة والبغض، فهذا حرام يا أمة الله. كون المرأة لا تحب أن يتزوج زوجها أخرى هذه فطرة، فهي تغاء، ولكن يجب عليها أولا أن تقبل حكم الله ولا تتنكر لحكم الله سبحانه وتعالى، وإلا كانت آثمة عاصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لا يحل لها أن تغتنم هذا فرصة لأذية زوجها في نفسه أو ماله بأن تبذر في ماله أو تؤذيه في بيته كلما دخل عليها أو خرج، أو أن تدعو عليه فلا يستجيب الله دعاءها، هي الظالمة هي الآثمة، فدعاؤه عليه بأن لا يوفقه الله ولا إلى آخره هذا من الإثم، ولا يستجيب الله دعوة كان فيها إثم أو قطيعة رحم، كما لا يحل لها أن تستعدي عليه السفهاء وأهل الطيش من أهلها وأهله. وبهذا القدر نكتفي من الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة النافعة المافعة، وجعلها في موازين حسناته، ونفعنا الله عز وجل بما سمعنا من القول النافع المفيد. فضيلة الشيخ، نستأذنكم في عرض بعض الأسئلة التي يتسع لها الوقت ويناسب عرضها في هذا المقام.
لا بأس.
يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم إلى من لا يريد الزواج؟
أقول الزواج أو النكاح له أحكام، منها الوجوب على من كان قادرا ويخشى على نفسه العنت، فالنكاح واجب عليه ليعف نفسه، ومنها الند، فهو يندب في حق القادر الذي لا يخشى العنت على نفسه، وهذا ينصح بأن يتزوج لما ذكرناه من الحكم وهو بعض الحكم، لكني لما لاحظت أن الوقت لا يتسع اكتفيت بما سمعتم. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: أولا إننا نحبك في الله عز وجل، وثانيا نود من فضيلتكم توجيه نصيحة حول ما هو منتشر من غلاء المهور وكثرة تكاليف الزواج، وكذلك التنبيه على بعض المنكرات الموجودة في بعض الأفراح من الغناء ولبس العاري ونحو ذلك.
أحبك الذي أحببتنا من أجله. والنصيحة قد تقدمت في هذا مختصرة، والمراد الإشارة لا بسط العبارة. وأما ما ذكرته من المنكرات فاسمها، فأنا أوافقك على أنها منكرات، فالواجب على أطراف الزواج أن يتعاونوا على المعروف، ودفع المنكر. وهذا الباب انفتح لأسباب، منها مخالطة من هو غريب على البلد مع قلة الوازع الدين عنده، وهذه الخلطة حصلت بالأسفار إلى الأقطار، كما حصلت عن طريق وسائل الإعلام والاتصالات. الأمر الثاني استبداد إحدى الأسرتين، وهذا في الغالب يكون في جانب أهل المرأة، يريدون من الطرب والغناء وإحياء الليل ما يريدون، ويضعف مدافع ذلك من جانب الرجل. فالواجب التعاون بين الطرفين على البر والتقوى، وأن تكون الوليمة مختصرة والجلسة مختصرة، وأن يوقف فيها عند حدود الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك إعلان النكاح والضرب عليه بالدفوف حتى يعلن الفرح والسرور، وهذا لو طال ساعة أو ساعتين لا يزيد على ذلك. أما أن تجلب المغنيات والمطربات والتفنن في ذلك بالألوف المؤلفة، فهذا من أعظم المنكرات، وهذا هو من نوع المعازف والغناء. بل يجلب إلى ذلك ألوانا من الموسيقى كالعود والدربك وغيرها. فالواجب على أطراف الزواج أن يتعاونوا على تحقيق المصالح الشرعية التي جاءت وعرفت من الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح، ويجب عليهم أن يدفعوا كل ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، وإن هوته النفوس واستحسنت فلا يترك الصفهاء على ما هم عليه. فإذا رغب أهل الزوج في منكر يجب على أهل الزوجة أن ينكروا عليهم، وأن يقاطعوا هذا الفرح. يقولون: نحن نأتيكم بامرأتكم حينما تشاءون، ولا نحضر لكم هذا الفرح الذي فيه المنكر.
أحسن الله إليكم.
أقول تكملة تمام لجوابنا على السؤال السابق، قد يكون جلب هذه الأشياء من جانب أهل الزوجة، وهذا كما تقدم في الغالب كذلك يجب على أهل الرجل أن يقفوا بشدة وأن يقولوا لا نقركم على هذا، وسنعلن أنكم أنتم الذين تتحملون المسؤولية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز أن يقترن سني برافضية؟
الرافضة كفرهم الأئمة، والحق أن من كانوا مع أبنائنا دراسة في الابتدائية فالمتوسطة فالثانوية قامت عليهم الحجة، لأنهم خلال 12 سنة قرأوا القرآن وقرأوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا التوحيد وما يضاده. فأنا أقول كفار ولا كرامة عين من كانت هذه حالهم، وبهذا يظهر لكم أنه لا يجوز أن يتزوج السني رافضية، لأنها ليست على دينه أبدا. لكن إذا عرفت من كانت على الرفض وأعلنت براءتها براءتها من الرفض ولو إلى بعض الناس وتعهدت بأنها تكون على السنة وظهر منها ذلك، ظهر منها السنة ولو على أيدي بعض الناس، فلا مانع من الزواج منها. ومن هنا ننصح من ابتليت بالرفض وعرفت أنه باطل وكفر وأرادت التخلص، ننصحها أن تلجأ إلى المحاكم الشرعية، تلجأ إلى ولي الأمر ممثلا في المحاكم الشرعية والأمن حتى يخلصوها من أوليائها الرافضة، ومن ثم تتزوج رجلا سنيا. وأما أن تبقى رافضية بين أهلها فلا. نعم.
أحسن الله عليكم. هذه مجموعة من الأسئلة تسأل عن نكاح المسيار وحكمه في الشرع.
أحفظ مقولة للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، وأنا أعده من شيوخ الإسلام في هذا العصر كما أعد شيخه ووالد الجميع الذي مضى قبله الشيخ عبد العزيز بن باز، كذلك أعده شيخ الإسلام في هذا العصر. اتصلت به هاتفيا وسألته عن هذه المسألة فقال لا أفتي به. وإذا نظرنا في زواج المسيار من أين اشتق؟ المسيار عندنا معناه الزيارة، ولهذا يقول العامة فلان يسير على فلان، يعني يسير إليه ويزوره، لأن الأصل المشي على الأقدام. ولهذا إذا قيل أين فلان قالوا اليوم هو مسير، يعني سائر إلى أناس يزورهم. هذا أصل الاشتقاق. وأما المصطلح الذي هو حادث فإن المراد منه أن الرجل يزور هذه الزوجة متى شاء، يعني ليس لها ليلة، ليس لها قسم، وإنما يزورها متى شاء، فهو ليس مسؤولا عن نفقتها ولا كسوتها وليس مسؤولا عن أي شيء من أحوالها، وإنما العصمة ثابتة فقط له عليها. ولهذا فإنه قد يتركها أشهرا وقد يتركها سنين متى ما لذ وله ما لذ وطاب على خاطره زارها، وإلا تركها زواج المسيار. وقد يأخذها من بيت أهلها ثم يقضي وطره منها ويعيدها، قد يكون في نفس اليوم أو أيام. فهذا العرف يمجه، هذا من وجه. ومن وجه آخر، ليست في نكاح المسيار أو زواج المسيار نفس المصالح والحكم التي جعلها الله في النكاح المعتاد، فهو في الحقيقة أمر محدث وننهى المسلمين والمسلمات عنه، لكنه إذا حدث فلا نقول إنه باطل، فنوصي من حدث لهم زواج المسيار أن يعدلوا بين نسائهم وأن يعطيها حقها كالأخرى إن كانت عنده زوجة غيرها، وإن لم تكن عنده زوجة غيرها فليضمها إليه. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: هل يجوز لمن يبتعث إلى خارج بلاده أن يتزوج بنية الطلاق؟
المتفق عليه بين المسلمين فيما وقفنا عليه النهي عن النكاح إلى أجل باتفاق الطرفين، فإذا اتفق الرجل والمرأة على أن النكاح موقت سنة سنتين ثلاثة أو أشهر أو أياما، فهذا من نكاح المتعة الذي عليه الرافضة إلى اليوم، مخالفين إجماع المسلمين، بل مخالفين النص والإجماع. وإنما اختلف أهل العلم في هذا النكاح المذكور في السؤال، وهو نكاح موقت من جانب الزوج لا من جانب المرأة، فالجمهور على جوازه وغيرهم على تحريمه. وقبل أن أرجح في المسألة ما أرجح، أذكر أمورا. أولا، أليس هذا النكاح بهذه النية من الرجل سبب لتضييعها وتضييع من خلف منها من أولاد؟ وما أظن أحدا يقول لا. وقد يتسبب الرجل في قطع النسل من جانبه هو، أو يغر المرأة فيعطيها أشياء تمنع الحمل، وهذه بلية أخرى، فإن منع الحمل لا يجوز إلا بضرورة. ثانيا، ما الأصل في النكاح؟ الدوام أو التوقيت؟ الأصل فيه الدوام، هذا الأصل أن يدوم، إلا إذا حصل أمر من جانب الرجل أو جانب المرأة يسوغ الفراق، فحينئذ يكون هذا أمر طارئ، ولكن الأصل البقاء، الأصل الديمومة في النكاح. ولهذا فإن المرأة لو سئلت أي الأمرين أعجب إليك، رجل يتزوج أو أي الرجلين أعجب إليك، رجل يتزوجك فترة ثم يطلقك وهو فيه وفيه من الجمال وله من المال وله وله كذا، ورجل يريدك للبقاء معه، فما ظنكم؟ هل تختار الأول أو الثاني؟ تختار الثاني، لأن من طبيعي، لأن المرأة الحاذقة العاقلة الوادعة الفطنة لا تحب أن تكون كل مرة تحت رجل أبدا، تحب أن تبقى مع رجل على ما فيه من تقصير حتى يحكم الله. ولهذا فإن النساء الحاذقات العاقلات ينفرن من رجل طبعه الطلاق على الدوام، ينفرن منه، يقول هذا يتذوق هاجي ما لي حاجة فيه، لماذا ما لي حاجة فيه. الأمر الثالث يعلم مما تقدم أن هذا غش للمرأة، والغش محرم، وبهذا تعلمون أني أرجح تحريم هذا النكاح. نعم
أحسن الله إليكم، ما تعليقكم على الدعوات التي تنادي إلى سفور المرأة وتبرجها ومخالطتها الرجال وإلغاء المحرم بدعوى تحرير المرأة، وكيف يرد على أصحابها؟
أقول إذا انتكست الفطرة وتلوثت العقول فلا تسأل عن تردي المجتمع وسوء أحواله، وهؤلاء لم تحكمهم السنة، لو كان الحاكم لهم السنة، لو كان الحاكم لهم هو الدين، الحاكم عليهم هذا الدين، فما نادوا بهذا النداء وما دعوا بهذه الدعوة، فهم متفلتون، لأنهم أولا لم يتفقهوا في دين الله، وإن كانوا منتسبين الإسلام ويصلون ويصومون ويحجون، لكن لم يتفقهوا في دين الله وفق الكتاب والسنة وسيرة السلف الصالح. وثانيا انضم إلى هذا الاختلاط بالحضارات المفتونة الغربية والشرقية، فهالتهم وبهرتهم، فنادوا هذا النداء وأطلقوا هذه الدعوات. فنحن أولا نحذر المسلمين من هؤلاء، لأن هذا السبيل الذي ينادي به هؤلاء هو من أبواب جهنم. وفي حديث حذيفة الطويل قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قال فصفهم لنا يا رسول الله. قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فلا تستغربوا أيها المسلمون والمسلمات أن ينادي بهذا النداء ويطلق هذه الدعوات رجال ونساء منكم نشأ آباؤهم وأمهاتهم على خير تدين وعلى الإسلام والسنة، لكن هؤلاء انفلتوا فهم من دعاة جهنم، فلا تجيبوهم، احذروهم. ثانيا أنصح هؤلاء الذين يطلقون هذه الدعوة أن يتقوا الله في المسلمين والمسلمات، وأن يعودوا إلى علمائنا الذين عرفوا بالرسوخ في العلم والفقه في الدين وخالص النصح للأمة والاستقامة على السنة، وأن يجلسوا إليهم وأن يعرضوا عليهم الأمر وأن يأخذوا بفتواهم وأن يتعلموا يتفقهوا ويزدادوا فقها في دين الله قبل أن يلقوا الله عز وجل فيوقفهم للخصومة فيتحملوا أوزارهم وأوزار الذين فتنوهم وسلخوهم عن دين الله، سلخوهم عن فريضة الله في الحجاب، وسلخوهم وسلخوا النساء فجعلوهن يتمردن على المحارم. أنصحهم بتقوى الله سبحانه وتعالى، فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يقول بعض الناس تنوع الجماعات الدعوية ظاهرة صحية في المجتمع الإسلامي، فما تعليقكم على هذه المقالة؟
أولا، نحن على ما ورثناه من أئمتنا وعلمائنا المعاصرين لنا والذين سبقوا على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح، فإذا نظرنا في الكتاب والسنة وجدنا فيهما النص الصريح على أن يكون المسلمون جماعة واحدة لا جماعات. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الآية. ونظيرها ما أخرجه أحمد ومسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. الحديث. وبيان هذا الاعتصام بحبل الله فيما أخرجه مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بغدير خم فقال فحمد الله وأثنى عليه وقال: أما بعد، ألا إني بشر يوشك أن يأتيني داعي ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين كتاب الله وسنتي. قال كتاب الله وسنتي أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فاستمسكوا به. الحديث ويوضح هذا قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. هذه الرواية الصحيحة. وفي رواية أخرى يحسنها بعض أهل العلم، قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فسر ابن مسعود رضي الله عنه الجماعة بقوله: الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك فإنك أنت حينئذ الجماعة. وهذا الحديث صحيح بمجموع طرقه، وقد تلقاه الأئمة، أئمة أهل السنة، أئمة العلم والإيمان بالقبول، لأنه صحيح بمجموع طرقه، وعدوه أصلا في هذا الباب، ولم يتعرضوا له بتأويل، ولم يتأوله إلا الجهلة وأهل الشطط. هذا أولا. وثانيا، هذه الجماعات التي تسمى الجماعات الدعوية هي قسمان لا ثالث لهما. القسم الأول جماعة الحق والهدى والسنة والتوحيد، وهم الجماعة السلفية التي ينفر كثير من الناس من الانتساب إليها. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن من أظهر علامات أهل البدع كراهية الانتساب إلى السلفية. والانتساب إلى السلفية دل على شرعيته السنة والإجماع. قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: فنعم السلف أنا لك. وأما الإجماع فقد حكاه علم من أعلام الدين والسنة، وكفى به حجة في نقل الإجماع لما عرف عنه من الاستقراء في ذلك، وأعني به شيخ الإسلام الإمام أحمد بن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتز إليه، يعني قال أنا سلفي، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق. تأملوا، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، إلى آخر ما قاله في العبارة. راجعوا إن شئتم الجزء الرابع من مجموع الفتاوى الصفحة 149 بعد 100. فإذا تقرر هذا ووعاه السامعون من المسلمين والمسلمات، فإني أتبع ذلك بما يأتي. أولا، علمنا القسم الأول، جماعة الحق، وهم الجماعة السلفية. وبهذا يظهر لكم أنه ثمة قسم آخر، وهذا القسم هو ما عدا السلفية من الجماعات الدعوية الحديثة. كل الجماعات الدعوية الحديثة هي على ضلال. لماذا؟ أولا، لأنها جميعها، أعني الجماعات الدعوية الحديثة، وأنا أقول الحديثة حتى تخرج السلفية، لأنها ليست جماعة دعوية حديثة، فهي أولا تستمد أصولها وقواعدها من مؤسسيها. فما من جماعة من الجماعات الدعوية الحديثة إلا ولها مؤسس من البشر، فهي تستمد أصولها منه ومن من ومن خلفائه من بعده من قادة ومنظرين. وما لديهم من التعويل على النصوص فالكثير منه يحرفونه، تحريف نصوص الكتاب والسنة. والنذر اليسير منه قليل جدا، يتفقون فيه هم وأهل السنة. هذا أولا. ثانيا، السلفية لم يؤسسها أحد من البشر أبدا، لم يكن الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وناصره ومعاونه الأمير الإمام محمد بن سعود رحمه الله مؤسسين لها في الجزيرة، بل ولا من فوقهم من الأئمة مثل شيخ الإسلام بن تيمية وتلامذته كابن القيم وابن كثير وابن رجب، ولا من فوقهم من الأئمة، ولا الأئمة الأربعة، ولا من عاصرهم من الأئمة، ولا التابعون ولا الصحابة، بل ولا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الخاتم القرشي الهاشمي المكي ثم المدني صلى الله عليه وسلم لم يكن مؤسسا لها، بل ولم يؤسسها من سبقه من النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين. إذن هي دين الله الخالص، هي من عند الله، أنزلها على رسله وأنبيائه فيما أوحى به إليهم، وورثها أصحابهم وأتباعهم والدعاة والمصلحون من أتباع النبيين والمرسلين، هم ورثتهم في الدعوة إلى السلفية. وبهذا فإنه يسوغ لك أن تسمي كل جماعة من الجماعات الدعوية الحديثة، الإخوان، التبليغ وغيرهما، يسوغ لك أن تسميها فكرة. أما السلفية فمن الخطأ الفاحش تسميتها فكرة، ولهذا يستنكر على ما يوجد في كتب بعض المنتسبين للسلفية ومحاضراتهم وخطبهم الفكر السلفي. هذا خطأ فاحش. فكر من هو؟ إن قالوا فكر الله نقول أعوذ بالله، جوزتم البدء على الله؟ يعني الله فكر 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 ثم جاء بهذا الفكر؟ أعوذ بالله. البدء من أصول اليهود، والبدء هو أنه علم بالشيء بعد أن لم يكن علمه، هذا محال على الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى علم ما قاد كتب مقادير الخلق وفق علمه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه علما. وإن قلتم فكر محمد حجيب، يعني الشرع محمد صلى الله عليه وسلم فكر فيه، إذن جاريتم الأعداء، جاريتم الأعداء وتعديتم على نبيكم صلى الله عليه وسلم وسوغتم جرأة الأعداء عليه. فالسلفية هي دين الله الخالص، وأهلها هم خالصة أهل الإسلام. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة السلفيين يعرضون ما يرد عليهم من أقوال الناس وأعمالهم على ميزانين، وذانكم الميزانان هما النص والإجماع، فما وافق نصا أو إجماعا قبل، وما خالف نصا أو إجماعا رد على من جاء به كائنا من كان. وخاتمة القول في الجواب على هذه المقولة وردها أن هذه المقولة تنبعث أو تنشأ، قولوا ما شئتم، من قاعدة المعذرة والتعاون، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وتلكم القاعدة هي قاعدة المنار أولا ثم قاعدة الإخوان المسلمين ثانيا. وتعلمون أن الإخوان المسلمين أسسها حسن البنا بمصر، وقد أوضحت تطبيق الرجل هذه القاعدة وما ترتب عليها بعد في دروسنا وجلساتنا المتعددة في الأشرطة، فليراجعها من شاء منكم. وفق الله الجميع لما فيه مرضاته. وبهذا القدر نختتم حتى لا تطول الجلسة على السامعين والمسلمات والسامعات. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.